بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتكلم عن معنى الربوبية. الرب سبحانه وتعالى في اللغة، وحينما نذكر أي تعريف من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة بنذكره من حيث اللغة، أي لأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهذا النبي المرسل إلينا عليه الصلاة والسلام نبي عربي، قرآن عربي غير ذي عوج. فما معنى الكلمة من حيث اللغة، وما معنى الكلمة من حيث اصطلاح أهل هذا الفن؟ فكلمة رب في اللغة، يقول ابن الأنباري رحمه الله: الرب ينقسم إلى ثلاث أقسام، أي كلمة الرب تنقسم إلى ثلاث أقسام. يكون الرب بمعنى المالك، ويكون الرب بمعنى السيد المطاع، كما قال الله تعالى: فيسقي ربه خمرة في سورة يوسف. يسقي ربه خمرة أي سيده، وليس الرب سبحانه وتعالى، إنما هنا المعنى بالمعنى اللغوي، الرب هنا بمعنى السيد، ليس السيد اللي هو الله إنما سيده. ويكون الرب بمعنى المصلح، وذلك في قول الرجل يقول: قد رب الرجل الشيء يربيه، رب والشيء مربوب أي إذا أصلحه. أما معنى كلمة الرب من حيث الاصطلاح، من حيث هي اسم لله تعالى، يقول ابن جرير رحمه الله: فربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: لا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصالح الموجودات، نحو قوله: بلدة طيبة ورب غفور. فكلمة رب بالإضافة تقال لله تعالى ولغيره بحسب الإضافة. فمثال الأول، يعني مثال كون الرب بالإضافة تقال لله عز وجل، ما جاء في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وتقال لغير الله سبحانه وتعالى بحيث الإضافة، بحيث الإضافة السياق. مثال ذلك ما حكاه الله تعالى عن يوسف عليه السلام، حيث قال لأحد صاحبيه في السجن: اذكرني عند ربك. هنا مش مقصود الله، إنما مقصود سيده، سيد أحد صاحبي يوسف عليه السلام في السجن، وهو كان ملك مصر. أما تعريف توحيد الربوبية شرعا، فتوحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، ليس له شريك في ملكه ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته سبحانه. يقول ابن القيم كلام جميل: إقرار العبد بتوحيد الربوبية يشهد صاحبه قيومة الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره سبحانه. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه وأحاطت به قدرته ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته. فهذا جميع توحيد الربوبية. انتهى كلامه رحمه الله. منزلة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية فيه إقرار بعظمة الله وتفرده بالخلق والملك والتدبير. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقال سبحانه وتعالى: كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نعم، أيخلق الله سبحانه وتعالى ويعبد غيره؟ أيرزق هو سبحانه ويشكر سواه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يقول أبو عمرو الداني مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ومن قولهم إن الله سبحانه مقدر أرزاق الخلق ومؤقت آجالهم وخالق لأفعالهم وقادر على مقدوراتهم سبحانه، وأنه إله ورب لنا لا خالق غيره ولا رب سواه، على ما أخبر به جل ثناؤه في كتابه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال في الرزق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال في الآجال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. لنعلم أن توحيد الربوبية يؤدي إلى الإقرار بتوحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله من حيث الترتيب، في أول ربع في سورة البقرة: لعلكم تتقون. تتقون الشرك، فهو ربكم اعبدوه لا تشركوا به شيئا. وانظروا ماذا جعل لكم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه خلقكم، تعلمون أنه يحييكم ومميتكم، تعلمون أنه يرزقكم، تعلمون أنه سبحانه وتعالى كفيل بكم ومدبر أمركم وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن القيم رحمه الله يوضح توضيح جميل جدا، يوضح فيه في هذا الكلام الذي سنذكره علامة توحيد الألوهية في القلب، فيقول: إذا تيقن العبد أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلالة والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه سبحانه إلها ومعبودا، كان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تابعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الألوهية في هذا القلب. نعم، فهذا علامة توحيد الألوهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. نعم، ثاني، والباب الذي دخل هذا العبد الذي هذه صفاته، الباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، يعني دخول باب توحيد الألوهية يدخل قبله توحيد الربوبية، يشهد كل هذا من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وإطلال وهداية وشقاء وسعادة، يشهد بقلبه كل هذا، فيكون شهود القلب لهذا التوحيد توحيد الربوبية باب لدخول توحيد الألوهية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية، فهذا مستلزم لذلك، كما يدعو الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، يدعوهم بالربوبية: أنا الخالق، أنا الرازق، أنا المحيي، أنا المدبر، أنا المالك، أنا المتصرف في كل شيء، أنا اللي أملك كل شيء، يدعوهم بهذا التوحيد إلى التوحيد الألوهية، علمتم فاعبدوا، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الألوهية. وبهذا قد انتهى كلامه، والله تعالى أعلى وأعلم.